أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما دائما أبدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: ليس للأجسام نجاة من الأسقام. طبيعة جسم الإنسان وحياته تجعله معرضاً للعلل والأمراض والأسقام، مهما كانت قوة جسمه ومهما كانت البيئة الصحية التي يعيش فيها. هناك جزء من الأمراض والأسقام وراثية تولد مع الإنسان، وهناك جزء من الأمراض يأتيه بسبب الحوادث التي تعترضه. جسمه قوي، ليس به علة ولا مرض، فجأة يحصل له لا سمح الله حادث، ينزلق، يسقط، يقع، فيصاب بعلة وسقم. وهناك بعض الأسقام والأمراض تأتيه عن طريق العدوى، فهو لا يعيش وحده، يعيش مع آخرين، والميكروبات والجراثيم تنتقل وتصيب مختلف الأجسام. وهناك بعض الأمراض والأسقام تأتي نتيجة خلل في حياة الإنسان، في أكله، في شربه، في طريقة تعامله مع جسمه. على العموم، لمختلف الأسباب قد يصاب الجسم بعلة أو مرض ولا ينجو من هذا الأمر في الغالب جسم من الأجسام. الأنبياء، الأوصياء، الأطباء أنفسهم، الأطباء الذين يعالجون الناس، هل هم بمنأى عن الأمراض؟ عندنا في يستمعون الخطبة بعض الأطباء والدكاترة، لا، ما عندهم ضمانة يعني، بالعكس المرض يمكن ينقهر فيهم أكثر لأنهم يقاومونه. إذن كل جسم معرض للمرض، ومسؤولية الإنسان أن يحمي جسمه من الأمراض. الوقاية خير من العلاج بالمقدار الممكن. الوقاية تساعد الإنسان في التقليل من الإصابة بالأمراض، في التخفيف من حدود الأمراض ومن مستوياتها. وحين الإصابة بمرض أو سقم الشرع يوجب على الإنسان، الشرع والعقل يوجبان على الإنسان أن يسعى للعلاج وللتداوي. ولسنا الآن بصدد الحديث التفصيلي، لكنني أردت الإشارة إلى جانب مهم، وهو دور المجتمع في التعامل مع المرضى. كل إنسان يتعرض للمرض، كيف يتعامل من حول المريض مع المريض؟ هذه مسألة مهمة. المريض يقاوم المرض ليس بأساليب الدواء والعلاج التي يجب عليه أن يستخدمها وأن يتناولها فقط، وإنما بمقدار ما يمتلك من معنويات، وإنما بمقدار ما يمتلك من روحية قوية تساعده على مواجهة المرض والتغلب عليه. وهنا يأتي دور المجتمع. المجتمع الواعي هو الذي يوفر أجواء المعنويات الرفيعة لمرضاه، يشعرهم بالرعاية، يشعرهم بالاهتمام، يشجعهم على مقاومة المرض. وهذا أمر مهم جدا. نحن نقرأ في الروايات والأحاديث حول عيادة المريض، حول قضاء حوائج المريض، لكننا أصبحنا ندرك بالملامسة والوجدان تأثير الرعاية والاهتمام عند الناس على المرضى ومساعدتهم على تجاوز أمراضهم. في الواقع الداعي إلى هذا الحديث بعض المشاهد التي رأيتها في الولايات المتحدة الأمريكية من تكون جماعات ومنظمات ومؤسسات تطوعية لخدمة المرضى. جمعيات ومؤسسات وجماعات مختلفة شغلهم خدمة المرضى، يتطوعون ويعملون لخدمة المرضى من مختلف الشعوب، من مختلف البلدان. كلما كنت أسمع قصة من القصص أو أرى مشهدا من المشاهد أقول في نفسي سبحان الله، هذا ما يدعو إليه ديننا، وهذا ما نحن أولى به من الآخرين. نحن أولى بأن نهتم بمرضانا، ولكن هناك نوع من الغفلة في مجتمعاتنا. كم مؤسسة عندنا لخدمة المرضى، لمساعدة المرضى؟ نعم، يوجد في غرفة التجارة، تجارة وصناعة المنطقة الشرقية وفي مختلف المناطق، لجنة من رجال الأعمال تحت عنوان لجنة أصدقاء المرضى، وجزاهم الله خير، يقومون بزيارة المستشفيات، يزورون المرضى في أوقات منتظمة مرة كل عام، ويقدمون بعض الدعم للمستشفيات. ولكن هذا وحده لا يكفي، نحن نحتاج إلى لجان، إلى مؤسسات، إلى جماعات. في إحدى مناطقنا وصلتني بعض التقارير، في قرية لوجام هناك لجنة تشكلت لمساعدة المرضى وللاهتمام بالمرضى، صار لهم الآن كم سنة ويصدرون تقارير ويقومون بدور جيد حسب ما يبدو من تقاريرهم، ولكننا في حاجة إلى عمل أهلي أوسع وأكبر، خاصة وأن بعض مستشفياتنا تعاني من قصور كبير، وبعض مجالات العلاج عندنا تشكو من إهمال وتسيب، وكثير من الناس لا يمتلكون الثقافة الصحية الكافية كيف يتعاملون مع أمراضهم. هذا يجعلنا بحاجة أكثر للاهتمام بالمرضى في مجتمعاتنا. التقيت هناك بأحد المؤمنين من الكويت، وكان قد جاء لعلاج بعض الأطفال عنده، طفل عنده أصيب أعاذنا الله وإياكم بورم خبيث، وجاء يعالج في مستشفى هناك، تعلمون أن أرقى المستشفيات عندهم هناك. يتحدث لي بانبهار وإعجاب عن العمل الأهلي. فندق أقامه بعض التجار من أجل الأطفال المصابين بالسرطان، بدل أن يسكنوا فنادق غالية، فندق خاص وقف لهذه الشريحة بسعر رمزي جدا، يعني 14 دولار يعطوه الغرفة مثلا في اليوم، من 10 إلى 14 دولار، وهو لا يقاس بأسعار 100 و120 دولار، بس لأنه مريض ويتعالج عن السرطان. مع ذلك فندق خاص لهم. يقول: وفي كل يوم تأتي مختلف الشركات والمؤسسات، شركة تأتي بالعصير، أخرى تأتي بالمعجنات، أخرى تأتي بمختلف الأشياء التي يحتاجها الأطفال. والأهم من ذلك أن شخصيات المنطقة يتسابقون على حجز أوقات لقراءة القصص للأطفال. حاكم الولاية أو زوجة الرئيس الأمريكي مثلا تأخذ موعد ساعة تجي حتى تقرأ قصة للأطفال المصابين بالسرطان، تحكي معاهم وتقرأ لهم قصة. مؤسسات، منظمات تقيم رحلات ترفيهية لهؤلاء الأطفال. يقول: يأخذونهم في موكب يشبه موكب الملوك، باص، سيارة قدامهم، بوليس، سيارة وراهم، يأخذوهم إلى الحدائق، يأخذوهم إلى المنتزهات، يرفهونهم ثم يعيدونهم إلى الفندق. أنا رأيت أيضا في المستشفى الذي كنت أراجع فيه أشخاص يلبسون زي موحد مبثوثين في مختلف أرجاء المستشفى، والمستشفى كبير. شغلهم الإجابة على تساؤلات المرضى. مريض يجي ما يدري وين القسم اللي يريده، لأن المستشفيات هناك ضخمة وكبيرة. هذولا متطوعين. الأخ اللي معي كان يترجم، قلت له سألهم يعني إيش موضوعهم. بعضهم كبار في السن، يقول: أنا بدل ما أقعد في البيت أنا متقاعد، بدل ما أقعد في البيت كل يوم أجي أصرخ 4 ساعات. إذا مريض يحتاج إلى مساعدة، يحتاج أدليه مكان، يحتاج أخبره بشيء، يحتاج أتحدث معه، 4-5 ساعات أقعد في المستشفى في خدمة هؤلاء المرضى ثم أعود إلى بيتي. كم عندنا من المتقاعدين الذين يستطيعون القيام بمثل هذا العمل؟ بس عندنا خلق نروح المستشفى لمثل هذا الغرض؟ في ناس لو خليت لخربت كما يقولون. هناك مؤمنون قد يقومون بهذا الدور، لكن يحتاج الكفاتة، يحتاج اهتمام. جمعيات لمساعدة المرضى الذين لا يقدرون على العلاج، مؤسسات، وخاصة الكنائس. الكنائس هناك في أمريكا، كثير من الكنائس لها ميزانيات لمساعدة المرضى الذين لا يتمكنون من العلاج، من مختلف الشعوب والدول، من مختلف الأديان. طبعا بهذا يبشرون بدينهم عن هذا الطريق، ويكسبون صورة معينة عن هذا الطريق. وأختم حديثي بقصة شاهدتها ونقل لي بعض تفاصيلها أحد المرضى عندنا من البلد. قصته قصة وجدانية. من البلد عندنا، زوجته كانت مدرسة وأصابها حادث في السيارة، هي وولدان معها، أحدهما توفي والولد الثاني بقي، ولكنه أصيب بالحريق، السيارة انقلبت صار حريق. الزوجة أصيبت في ذلك الحريق، والولد أيضا أصيب في ذلك الحريق. هذا كان سنة 2001، يعني قبل حوالي 10 سنوات. ما استفادوا كثير من العلاج في المستشفيات هنا، الدولة نقلتهم بعد المطالبة إلى العلاج في أمريكا، وبقي هو وزوجته وولده أكثر من 8 سنوات هناك، ولتو قد رجع في الأسبوع الماضي. هو يحدثني يقول: الذي ساعدنا كثير تعامل الناس معنا هنا في أمريكا. زوجته تعرضت لتشويه كبير ولجروح كثيرة في جسمها من قرنها إلى قدمها، واحتاجت خلال بقائها في أمريكا هذه السنوات، أجريت لها 47 عملية. بين عملية لمعالجة مرض أو عملية تجميلية. ولده كان عمره 2.5، احتاج إلى 45 عملية، يعني لحد الآن ولده 14 سنة عمره. فكان يتحدث عن تعامل الناس معه، يقول يوميا يجون متطوعين في المستشفى، يقول لي أنت ابنك هنا وأنت معاه، يمكن أنت عندك حاجة تطلع، يمكن أنت عندك غرض، إحنا حاضرين نقعد يا ساعة ساعتين ثلاث أربع ساعات، نقدم لك كل الخدمات المطلوبة، روح على راحتك وإحنا نقعد يا الولد مكانك. مع أن زوجته وابنه تعرضا للتشويه بسبب الحروق، لكن الناس كانوا يتعاملوا معهم تعامل طبيعي، يرفعوا معنوياتهم، يزيلوا أي تحسس عندهم. عادة اللي عنده تشويه في جسمه يتحسس شوية أن الآخرين كيف ينظرون إليه، يقول الناس هناك هم يبادروا يرفعوا هذا التحسس من زوجتي ومن ابني. ونقل لي قصصا عجيبة غريبة في هذا السياق. ابنه لما صار عمره 5 سنوات وداه إلى المدرسة، المدرسة هناك مديرة المدرسة المدرسات كلهم أبدوا اهتمام بهذا الطفل باعتباره مريض ومشوه، وجمعوا الطلاب خبروهم أن هذا إنسان مثلكم، لكن صار لحادث وجاب لهم فيلم، رواهم سيارة انقلب يصير فيها حريق ناس يصابوا، هذا صار مثل هذا العمل مثل هذا الشيء، فأنتوا لا تتحسسوا منه. فصاروا الأطفال يتعاطفون معه، يقول من أروح المدرسة ويريد الولد يطلع كل الأطفال اللي حوله يحيوه، كل الأطفال اللي حوله يشيدوا به، وهم أطفال صغار، لكن التربية والتوجيه له أثر. يقول أخبرت المدرسة أن ابني هذا لما صار عمره 11 سنة لازم يصلي، ووقت صلاة الظهر عندنا جيد أن تعطوه فرصة يصلي. يقول أخذت مني التقويم، هي المدرسة يوميا من يصير وقت الصلاة تروح إلى تقول له ترى صار وقت صلاتكم تفضل قوم صلي. يقول جيراننا عندهم رحلة، عندي جيران يسووا رحلة هم يطلعوا لعائلتهم وأطفالهم، كانوا كثير يلحوا ياخذوا ابني معاهم. يقول له لا يحس ابنك بأنه غير بقية الأطفال بسبب تشوهه، جيبوا ويانا خليه يطلع معانا رحلة. قلت لهم انتم في الرحلة تاكلوا لحومات، هذا مسلم ما ياكل لحومات. قالوا لا ما ناكل لحومات نلتزم. يقول اخذوا معاهم في الرحلة وتعيت ما وتعيت شوي اللي يتصلوا تليفون، يقول احنا اخذنا بيتزا وعليها لحم، انت قلت ما نعطي لحم، يكفي ان نشيل اللحم ونعطيه البيتزا من دون لحم يصير؟ احنا متناقشين في الموضوع بس حبينا نستشيرك. قلت لهم لا، اساسا الطعام اللي فيه لحم احنا نستشكل فيه، اعطوه طعام من دون لحم، اشتروا له واحدة ثانية من دون لحم، خضار او جبن او ما اشبه. فكان يتحدث عن قصص كثيرة. طبعا بعض الناس يتحسس من ذكر مثل هذه الامور ان فيها اشادة بالمجتمعات الغربية، اشادة في الجوانب الايجابية، عندهم جوانب سلبية نختلف معهم حولها دينيا ثقافيا مع إدارتهم سياسيا. لكن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول الحكمة ضالة المؤمن، خذوا الحكمة ولو من مشرك. إذا تصرف متقن حتى إذا من مشرك تختلف معه في الدين عليك أن تأخذ هذا التصرف. نحن بحاجة إلى مبادرات أهلية باتجاه مساندة المرضى ودعمهم، ليس فقط أن الإنسان إذا عند واحد من أعزته وأقربائه في المستشفى يذهب لعيادته، وإنما علينا أن نبادر إلى عيادة المرضى، نعرفهم أو لا نعرفهم، من أي منطقة كانوا، من أي دين كانوا. عيادة المريض كم فيها من الأجر، كم فيها من الثواب عند الله سبحانه وتعالى. عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال عائد المريض يخوض في الرحمة. وعنه صلى الله عليه وآله إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، فيقول العبد يا رب كيف أعودك وكيف تمرض وأنت رب العالمين؟ فيقول الله تعالى أما علمت أن عبدي فلانا مريض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ حينما تعود المريض تجد الله تعالى عند المريض. الإمام الصادق عليه السلام يقول ثلاثة دعوتهم مستجابة: الحاج والغازي يعني الذي يجاهد في سبيل الله، والمريض، فلا تغيظوه ولا تضجروه. علينا أن نهتم بهذا الأمر. نحن بحاجة إلى مبادرات، إلى لجان أهلية لمساندة المرضى لتفقد أوضاع المرضى في المستشفيات، لمساعدتهم على تلقي العلاج اللازم. فهذا من أفضل القربات، وهذه ثغرة وحاجة ملحة في مجتمعنا. وكما تكونت عندنا لجان وجمعيات في مختلف المجالات، نأمل أن تتكون عندنا لجان وجماعات تطوعية في هذا المجال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على جميع المرضى بالصحة والشفاء والعافية. ونختم حديثنا بدعاء للإمام زين العابدين علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه، كان يدعو به إذا نزل به مرض أو نزل به كرب أو بلية، حتى يكون الإنسان واع لتحولات حياته. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم لك الحمد علي ما لم أزل أتصرف فيه من سلامة بدني، ولك الحمد علي على ما أحدثت بي من علة في جسدي، فما أدري يا إلهي أي الحالين أحق بالشكر لك، وأي الوقتين أولى بالحمد لك؟ أوقت الصحة التي هنأتني فيها طيبات رزقك، ونشطتني فيها لابتغاء مرضاتك وفضلك، وقويتني معها على ما وفقتني له من طاعتك، أم وقت العلة التي محصتني بها؟ المرض تمحيص عن الذنوب، والنعم التي أتحفتني بها تخفيفا لما ثقل على ظهري من الخطيئات، وتطهيرا لمن غمست فيه من السيئات، وتنبيها لتناول التوبة، وتذكيرا لمحو الحوبة. اللهم فصل على محمد وآله، وحبب لي ما رضيت لي، ويسر لي ما أحللت بي، وطهرني من دنس ما أسلفت، وامح عني شر ما قدمت، وأوجدني حلاوة العافية، وأذقني برد السلامة، واجعل مخرجي عن علتي إلى عفوك، ومتحولي عن صرعتي إلى تجاوزك، وخلاصي من كربي إلى روحك، وسلامتي من هذه الشدة إلى فرجك، إنك المتفضل بالإحسان، المتطول بالامتنان، الوهاب الكريم ذو الجلال والإكرام، إلى آخر الدعاء، وهو الدعاء 15 من الصحيفة السجادية. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات، إنك مجيب الدعوات. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.